إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد بدأنا الكلام في الأحكام المتعلقة بالآية 66، وهي قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعيد قراءة الآية ونتكلم باختصار عما سبق، ونكمل الكلام إن شاء الله في هذه الآية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم.
نعم، هذه الآية الكريمة فيها مسائل. المسألة الأولى قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات لفظ عام، المطلقات لفظ عام يشمل كل مطلقة، يشمل كل مطلقة، لكن قوله سبحانه وتعالى ثلاثة قروء أخرج المطلقة التي لا تحيض، إما لصغر سنها أو لأنها آيسة من الحيض، فهذه وهذه عدتها ثلاثة أشهر، خرجت بمفهوم النص. وقوله والمطلقات يشمل أيضا المطلقة من الجواري والإماء، فهل الجارية عدتها ثلاثة قروء؟ نقول لا، عدتها قرؤين حيضتان. أيضا يشمل المطلقة التي طلقها زوجها قبل الدخول عليها، المرأة المطلقة التي طلقها زوجها قبل الدخول عليها، فهذه لا ليس عليهن وليس علينا من عدة اعتدها عليهن. فإذا قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المراد به المطلقة المدخول بها التي تحيض الحرة. كم قيد أضفنا؟ ثلاثة قيود. المسألة الثانية قوله يتربصن بأنفسهن، يتربصن يعني تتربص المرأة بنفسها أن تتم القروء، أن تتم هذه القروء، فلا تدعي أنها حاضت وهي لم تحض، ولا تدعي أنها لم تحض وهي حاضت. وقوله بأنفسهن فيه أن هذا الأمر موكول إليهن، والخبر فيه منهن ليس لغيرهن، ما دامت لا تتهم أو لم يأتي دليل على خلاف قولها. كأن تأتي مثلا خلال شهر تقول أنا حط ثلاثة حيضات مثلا، واضح؟ أو هي تحيض كل شهر ثم تأتي وتقول لا أنا لم أحض، خلاف العادة المعروفة عنها. فإذا جاءت بالخبر من عند نفسها بما يتفق مع المعروف فإن الخبر والحكم يؤخذ من قولها، وهذا مفهوم قوله يتربصن بأنفسهن. ونكتة التعبير بقوله يتربصن فيه معنى التربص، يعني المراقبة والمتابعة، يعني المراقبة والمتابعة. مسألة قوله ثلاثة قروء، قلنا أن أهل العلم في القرء على قولين. القرء في اللغة هو اجتماع الشيء، اجتماع الشيء، وهو من ألفاظ الأضداد، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. واختلفوا في المراد منه في هذه الآية، هل المراد ثلاث حيضات أو المراد ثلاثة أطهار؟ وذكرنا أنه الأرجح والله أعلم أن المراد ثلاث حيضات، لأنه هو الذي عرف في الشرع استعماله من هذه اللفظة، مثلا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك، وكقوله صلى الله عليه وسلم في استبراء الأمة أنها من السبايا أنها تستبرأ بحيضة، والإجماعهم أن الأمة تستبرأ بحيضة، فدل ذلك أن المراد بالقرء هو الحيض، وذكرنا أن مما يدل على صحة ما ذهب إليه من قال بذلك أن لو قلنا أن المراد الأطهار لكان معنى ذلك أنه يحتسب قرء ولو طلقها في آخر الطهر الذي لم يجامعها فيه، وعليه فلا يكون لها إلا طهران وبعض طهر، فهذا لا يقال له ثلاثة قروء كما قال الله سبحانه وتعالى. ويؤيده أنه جاءت قراءة شاذة ويسميها بعض علماء التفسير قراءة تفسيرية، قال لقبل عدتهن فطلقوهن لقبل عدتهن، يعني قبل عدتهن، وإذا طلقها في الطهر كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يجامعها فيه فإنها ستستقبل الحيض، إذن الحيض هو بداية العدة، إذن هو القرء. مسألة، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ظاهر الآية أي أنه لا يحل للمرأة أن تكتم ما خلق الله في رحمها من الحمل، ويحتمل أن المراد ما خلق الله في رحمها من الحيض بأن تحيض وتكتم أنها حائض، تريد أن تطيل المدة، لكن الظاهر هو المعنى الأول، لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحمل، والمرأة عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى، فلا تكتب حملها لكي تفارق الرجل، ولا تكتم حيضها لكي تطيل المدة. والآية تشمل المعنيين لكنها في المعنى الأول أظهر وأقوى. مسألة، قوله إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، أقول هذا فيه ترهيب من الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر، فإنه علق تحقيقه على تحقيق الإيمان بالله واليوم الآخر، وكأنه يقول من لم تفعل ذلك فإنها لم تحقق كمال الإيمان بالله واليوم الآخر. وفيه معنى الوعيد، أنك إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فاعلمي أنك إذا كذبت ولم تصدقي في نقل الخبر على الحقيقة عما هو بك فإنك ستحاسبين على ذلك يوم القيامة. ولا يخفى أن هذا الأمر من الأمور العظيمة جدا في حفظ الأنساب وفي حفظ الأسر وفي حفظ حق الزوج وحق الزوجة كذلك، فما ينبغي للإنسان أن يغلب عليه هواه ويخالف أمر الله سبحانه وتعالى في هذا وفي غيره. مسألة، قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أقول قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا فيه أمور. الأمر الأول أن البعل هو الزوج، والمراد بالرد أي في الطلاق الرجعي، لأن الرجل يملك أن يرد المرأة بعد الطلقة الأولى، ويملك ما لم تنتهي العدة، ويملك أن يردها بعد الطلقة الثانية ما لم تنتهي العدة. أي وبعولتهن أحق بردهن إلى عصمتهن من الزواج ما دمنا في مدة العدة، البعل أحق بزوجه من غيره، لا وليها يعني لا أبيها ولا لا أبوها ولا أمها ولا غير ولا أخوها له حق على مقدم على الزوج، بل حق الزوج مقدم على الجميع. وبعولتهن وهو من البعال بمعنى الأزواج الذين يجامعون أزواجهم، لأن التبعل يطلق ويراد به الجماع وما يتعلق به، يطلق ويراد به الجماع وما يتعلق به. وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. الأمر الثاني أن الله عز وجل شرط هذا القيد، شرط هذا الأمر بقيد، وهو إن أرادوا إصلاحا، أي برجعتهن وحسن العشرة معهن بعد الرجوع. وهذا فيه إشارة خفية إلى انتقاد ما كان يفعله الناس في الجاهلية من أنهم كانوا يعني يؤذون المرأة بأن يطلقوها ويراجعوها ثم يطلقوها ويراجعوها، يطيل عليها مدة الطلاق، إذا انقضت العدة راجعوها، أو قبل انقضاء العدة يراجعوها ثم يطلقوها مرة ثانية، فلم يكن للطلاق عندهم حد فيبقونها معلقة، يبقونها معلقة أذية وضرارا بها. فكأن الآية فيها رد لهذا الأمر، وفيها بيان وتأكيد للزوج أن يريد الإصلاح في رجعته لزوجه، أن يريد الإصلاح في رجعته لزوجه، لا يريد الأذية ولا يريد الإضرار بها. قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يصير قوله في ذلك أي في مدة العدة، في ذلك أي في مدة العدة اللي هي في الثلاثة قروء لا بعدها. فقوله في ذلك يبين أن محل ملك الرجل للحق في إرجاع زوجه إلى عصمته ما دام في ذلك، يعني في العدة، ما دام في العدة. وقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في العدة، أحق أفعل تفضيل. إذا قلنا إنه هذا حق للزوج لا يشاركه أحد، فكلمة أحق هنا أفعل التفضيل على غير وجهها، على غير وجهها، أي هو صاحب الحق، أي هو صاحب الحق. مسألة قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي للمرأة وللزوجة مثل الذي على زوجها من المعاملة بالإصلاح ومن إحسان العشرة، لا تجعل أمر رجعتها مع زوجها أمر تضمر فيه السوء أو تضمر فيه أن تسيء إليها أو أن تؤذيه، فإن هذا خلاف ما يقتضيه أمر الزواج من إحسان العشرة وإحسان التعامل فيما بينهن. قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. مسألة قوله وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم، أقول قوله وللرجال عليهن درجة، إما أن نقول درجة يعني مزيد من الإحسان في العشرة والمعروف على النساء، مزيد من الإحسان، يعني إذا المرأة تحسن معك مرة أنت أحسن معها مرتين، إذا تحسن معك مرتين أحسن معها ثلاثة. فللرجال عليهن درجة أي في الإحسان إليهن، في الإحسان إليهن. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، قال وإذا أردت أن تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، قال فاستمتعوا بها على عوجها، فاستمتعوا بها على عوجها. وقال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فالأصل أن الإنسان المسلم أن يكون أعلى درجة منها في الإحسان، هذا معنى، هذا معنى. المعنى الثاني أنك يا رجل في المكانة وفي الفضل الزوج أعلى درجة من المرأة، ليش؟ لأن لك القوامة عليها، لأن لك القوامة عليها. فيكون ذكر إحسان الرجل على الزوج كالأمر المترتب على فضيلة القوامة، يعني كأنه يقول للرجال عليهن درجة لأنهم أفضل منهن في أن لهم القوامة ولهم الإشراف وبيدهم العصمة وبيدهم أمور الزواج، وهذا يقتضي أن تحسن العشرة أكثر بالمرأة، أن تحسن العشرة أكثر بزوجك وبأهلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، هكذا يقول، يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، يعني كأنك إذا أردت أن تعرف خيرية نفسك أو أردت أن تعرف خيرية رجل في الحقيقة فاسأل عنه أو اكشف عن حاله مع أهله، فإن كان حاله مع أهله خير فهو إن شاء الله على خير، وإن كان حاله مع أهله شر فهو ونسأل الله العافية والسلام على شر، لأن الرسول يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في الضعيفين اليتيم والمرأة، اتقوا الله في الضعيفين اليتيم والمرأة، المرأة من الضعفاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هل تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم، وجبر الخواطر على الله سبحانه وتعالى، تجبر خاطرها وتراعي حالها وتحسن إليها وتراضيها بالكلمة الطيبة، ما يعني تشد عليها في مكان لك فيه سعة، تتحمل منها قصورها لأنها ضعيفة، لأنها ضعيفة، يعني مهما استقوت المرأة على الرجل هي في النهاية ضعيفة. فك الحكاوي حقت أنه حريم يضرب الرجال، تشوفوا هذا اليوم، لا، الأصل أنها ضعيفة، فالإنسان عليه أن يتقي الله في هذه المرأة. والله عز وجل يقول، وهي المسألة الأخيرة في الآية، والله عزيز حكيم، أي أن الله عز فحكم بهذه الأحكام، فينبغي لك ألا تنسى عزة الله وألا تنسى أن الله سبحانه وتعالى فيما حكم فيه في هذه الأمور وعلمك إياه أو علمنا إياه حكيم عليم لطيف خبير. إذا أنت ما سرت على شرع الله وعلى هدي من الله سبحانه وتعالى فإن هذا سيعقب لك إن شاء الله خيرا، سيعقب لك خيرا. وقضية الطلاق من القضايا المهمة جدا، الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا منها بطرق كثيرة، من الطرق التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن الرجل يتحمل المرأة ولا يطلق ويصبر و يعني ما يسيء، أن الرسول أخبر أن الشيطان يضع عرشه على الماء ويرسل أتباعه ثم يعودون فيقول أحدهم لم أترك فلان حتى اختصم مع فلان، فيقول له إبليس إنه يوشك أن يصطلح، ما صنعت شيئا. يأتي الآخر يقول لم أترك فلان حتى ضرب فلان، قال يوشك أن يصطلح بعد، حتى يأتي الآخر ويقول لم أترك فلان حتى طلق زوجه، فيقول أنت أنت، فيجلسه بجانبه ويضع عليه التاج. فهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام أبلغ تحذير من قضية أن يتسرع الإنسان في الطلاق، من قضية أن يتسرع الإنسان في الطلاق، خاصة إذا كانت المرأة صالحة والقصور الذي يقع منها قصور يعني معتاد في جانب النساء، وليس من الأمور الكبيرة جدا التي تحوج أن الإنسان يطلق، فعلى الإنسان أن يعود نفسه على الصبر وعلى التحمل، ولا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هذه الآيات التي مرت ذكر فيها عدة النساء، ذكر فيها عدة النساء، تلاها آيات في الكلام عن عدد الطلقات وعن أحكام متعلقة بالطلاق، فنقرأ اللي هي الآية 67 بحسب والستين بحسب ترتيب ابن العربي رحمه الله.
الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
نعم، هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى قوله تعالى الطلاق مرتان. الطلاق مرتان، الطلاق إيش مرتان؟ الطلاق إيش؟ الطلاق المشروع هذا تقدير، الطلاق الرجعي هذا تقدير، يصير نقول الطلاق المشروع طلقتان مرتان، يصير ما عدا هذا ليس بمشروع. طيب التقدير الثاني الطلاق الرجعي مرتان، هذا التقدير أنسب للسياق، هذا التقدير أنسب للسياق، فنقول قوله الطلاق مرتان يحتاج إلى تقدير، يحتاج إلى تقدير، يعني النص يقتضي تقدير معنى حتى يستقيم. إيش الطلاق مرتان؟ فيقول لك الطلاق الرجعي مرتان، الطلاق الرجعي مرتان. طيب ما معنى المرة؟ ما معنى المرة؟ نقول يعني كل طلقة في طهر لم يمسها فيه، كل طلقة في طهر لم يمسها فيه، واضح؟ بمعنى أنك إذا طلقت زوجتك طلقة واحدة ثم راجعتها لك بعد رجعتها إن رأيت أن تطلق، فيصير هذه طلقة في طهر ورجعة ثم طلقة في طهر ورجعة، هذا معنى الطلاق مرتان. يصير هذه الآية، هذه الآية فيها دلالة أنه لا يجوز جمع. المسألة الثانية يصير، جزاك الله خير شكرا لك، يصير هذه الآية فيها دلالة أنه لا يجوز جمع الطلقات بفم واحد في طهر واحد، لأنه قال الطلاق مرتان، ومعنى أن الطلاق مرة أي كل طلاق، كل مرة من مرات الطلاق تقع في محلها في طهر لم يجامعها فيه في غير محل طلاق. لأنه إحنا قلنا أنه إيش معنى الطلاق؟ قلنا الطلاق معناه حل وثاق النكاح، حل وثاق النكاح، يعني النكاح عقد، عقد ورباط بين الزوج والزوجة على سنة الله ورسوله على ما تراضي عليه من مهر، صح ولا لا؟ الطلاق حل هذا العقد، يصير الطلاق حل عقدة النكاح. فإذا كان الطلاق مرتان فينبغي أن يكون كل طلاق في حال عقدة نكاح. فإذا أنت طلقت طلقة انحلت العقدة، فإذا راجعتها رجعت العقدة، فإذا أردت أن تطلق ثانية تطلق والعقدة موجودة ثم تنحل، على هذا هذه الآية تدل أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من طلقة في وقت واحد أو في طهر واحد. وذلك يقول بعض العلماء إذا طلق الرجل أكثر من طلقة بفم واحد أو في مجلس واحد إنما تقع الطلقة الأولى والطلقات الباقية لغو. ليش لغو؟ يقول لأنها لم تصادف محل عقد فتنحل، لم تصادف محل عقد فتنحل. وعلى هذا الأساس أبطل بعض العلماء الطلقة الثانية أو الثالثة أو أكثر ولم يوقع إلا الأولى، وهذا اختار الشيخ أحمد شاكر في رسالة له اسمها نظام الطلاق في الإسلام، نظام الطلاق في الإسلام، اختار هذا المعنى، اختار هذا المعنى، أن الرجل إذا جمع أكثر من طلقة في فم واحد أو مجلس واحد أو في طهر واحد لا تقع إلا الأولى، وأن الثانية والثالثة وما بعدها كلها لغو لم تصادف محلها. وذهب ابن تيمية رحمه الله، بسم الله، نعم هذا هو دحين يجيك الكلام. ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن من طلق زوجه 3 طلقات قال زي ما قال الشيخ أنت طالق بالـ3 أو أنت طالق بالـ10 أو أنت طالق طالق طالق، قال إذا طلق بهذه الحالة ينظر في حال الرجل، إذا كان ممن لا يستهين بأمر الطلاق وخرجت منه هذه هكذا بدون يعني بدون قصد ولا استهانة فإنما تقع عليه طلقة واحدة. أما إذا كان حال الرجل أنه ممن يتهاون في أمر الطلاق ويتمادى فيه ولا يراعي حرمة الزوجية فإن لولي الأمر أن يمضي عليه الطلقات 3. فيجوز عند شيخ الإسلام ابن تيمية أن توقع 1 أو توقع 3 بحسب حال الرجل، بحسب حال، هذا هو اختيار ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وليس الأول، هذا هو اختيار ابن تيمية. المذهب الثالث مذهب جمهور العلماء أن الطلاق إذا جمعه الرجل بفم واحد في مجلس واحد في طهر واحد فقال أنت طالق 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 أو قال أنت طالق بالـ3 تقع 3، ما ينظر فيه إلى حال الرجل، ما ينظر فيه إلى حال الرجل. طيب هذه الآن 3 مذاهب أرجحها ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ونبين لكم الدليل. أما الآية فالآية واضحة أنه لا تقع إلا طلقة واحدة، هذه الآية. أما في الأحاديث فنقول حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كانت الطلقات 3 واحدة يعني على ظاهر الآية في زمن رسول الله وفي زمن أبي بكر وشطرا وفي شطر من خلافة عمر، فلما رأى عمر استهانة الناس بالطلاق قال استعجلوا في أمر كان لهم فيه يعني نظر ومأنة انتظار فأمضاها عليهم 3، أمضاها عليهم 3. طبعا نحن لا ننظر إلى تصرف عمر أنه مخالف للحديث، نحن ننظر إلى تصرف عمر أنه له حكم الرفع من جهتين. الجهة الأولى أنه بإجماع وبرضى الصحابة رضوان الله عليهم، وأننا نستبعد أن عمر يتكلم في هذا الموضوع بدون أن يكون عنده توقيف، نستبعد هذا. ولذلك نلاحظ كلام عمر، عمر يقول الناس استهانوا فأوقعها عليهم، الناس استهانوا فأوقعها عليهم، مفهوم كلامه أنه لم يستهينوا لما يمضيها عليهم. وهذا ترى هو اختيار ابن تيمية، ابن تيمية لم يقل أن الطلقات 3 دائما وأبدا إيش واحدة، لا لا، ما هو هذا كلام ابن تيمية. ابن تيمية كلامه أن القضية ترجع إلى هذا. نعم هو في مناقشات في مواضع من الفتاوى كان يناقش الذين يلزمون بإيقاعها 3 ويقول ما تقع إلا 1، يعني ما يصير الإلزام إلا بواحدة، لكن يوكل الأمر إيقاع 3 إلى ولي الأمر، فهو إن رأى من حال الرجل التلاعب والاستهانة بأمر الطلاق أمضاها، وإن رأى من حال الرجل الندم وأنه يريد الرجعة وأن القضية صدرت منه من غير استهانة ولا تلاعب بأمر الزواج فإنه يمضي واحدة جزاك الله يمضي واحدة دون البقية. إذا نحن نستدل بالأثر بالحديث اللي يستدل به نفسه اللي هو حديث عمر بن الخطاب، ونقول هذا الفعل من عمر دليل بإجماع الصحابة على اعتبار حال الرجل، وعمر علق الحكم على هذا، وما تصرف عمر بهذا الموضوع إلا بتوقيف. وقد جاء معنا تصرف عمر في حديث ذكرها العلماء في هذا الباب اختلفوا فيه، لكن رجح بعض أهل العلم ثبوته بهذا المعنى أن الرسول استفصل من الرجل وعرف حاله لما صدرت منه هذه الطلقات. مسألة، قوله الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان معناه فإمساك بمعروف أي إذا أردت الرجعة أي إذا أردت أن تراجعها وتمسكها فامسكها بمعروف، وإذا ما أردت أن تراجعها فاتركها حتى تنتهي عدتها وينتهي أمرها وتطلق، خلاص ما عاد يصير لك حق في رجعتها. إذن أول معنى عندنا في تسريح بإحسان هو أنك لا تراجعها في الطلقة الرجعية حتى تنقضي العدة، فهذا تسريحها بإحسان. المعنى الثاني أنه فإمساكم بمعروف أي في الرجعية، أو تسريحهم بإحسان أي في الطلقة الثالثة. فيصير معنى أو تسريحهم بإحسان أي أنك لا تراجعها وإنما في الطلقة الثالثة تسريح بإحسان، خلاص لأنه لا تملك فيها الرجعة، فيصير إمساكم بمعروف في الرجعية أو تسريحهم بإحسان في الطلقة المبتوتة الثالثة. ومعلوم أن الرجل إذا طلق الطلقة الثالثة لا يملك أمر الرجعة حتى تنكح زوجا غيرها، فإذا نكحها وجامعها وما رغب فيها وطلقها لك أن تتزوجها بمهر جديد وعقد جديد، بمهر جديد وعقد جديد. يصير عندنا في قوله تعالى أو تسريحهم بإحسان معنيان. المعنى الأول أن المراد بتسريحهم بإحسان الطلقة الثالثة، أو أن المراد بتسريحهم أو تسريحهم بإحسان يعني أنك في الرجعية لا تراجعها وتتركها حتى تنتهي. ابن عباس رضي الله عنه وروي مرفوعا بسند منقطع مرسل فسروا أو تسريحهم بإحسان بالطلقة الثالثة، فاعتبر أو تسريحهم بإحسان هذا نهاية الطلاق وما بعدها استئناف لمسألة جديدة وحكم جديد وهو الخلع. مسألة قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، أقول هذا المقطع من الآية هو بداية حكم الخلع من قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن اتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. أقول من قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا إلى آخر الآية هذه آية الخلع، كل أحكام الخلع وكل الاختلافات وكل الاختيارات في الخلع استنباطها وما أخذها من هذا المقطع من الآية، عجيب جدا يعني ستستغرب. كل اللي تكلموا في مسائل الخلع استدلالهم واستنباطهم وأقوالهم المختلفة هي استنباط من هذه مو من الآية، من هذا الجزء من الآية. مسألة قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فيه أنه يحرم على الرجل أن يأخذ أو أن يرجع في مهر المرأة بعد أن يقدمه لها إلا إذا أعطتك هي بطيبة نفس، إلا إذا أعطتك هي بطيبة نفس، فالمهر مهرها والمال هذا حقها وهدياتها اللي أعطيتها قبل الزواج أو ما أعطيتها حتى بعد الزواج هذا حقها حقها حقها، لا تتدخل فيه، مالك صلاح فيه ولا ترجع فيه، هذا حق هذه الزوجة. والله عز وجل يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا إلا أن يطبن به نفسه، إلا إذا طابت نفسها تعطيك شيء هذا شيء ثاني، إلا إذا طابت نفسها تعطيك شيء هذا شيء ثاني، وإلا الأصل هذا حقها لا تنازعها فيه. مسألة قوله إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله أي إلا أن يخاف الرجل ولا المرأة، أن يخاف الرجل ولا المرأة ولا أن يخاف الاثنان؟ طب إذا خاف الرجل ألا يقيم حدود الله في المرأة له أن يأخذ مهرها يطلقها صح ولا لا؟ يصير إلا أن يخاف المراد به المرأة لأنه هي اللي تطالب بالطلاق، هي اللي تطالب بالطلاق واضح؟ فإذا الرجل يعني نفسه طيبة وأمره سهل وشاف المرأة تطالب بالطلاق وما لها رغبة فيه
وخاف انها اذا جلست ممكن تتآذى وما حب انه يستمر على اذية كمان منها، فهنا لو ان يطلقها سنتين كده خلاص طابر نفسه خلص منها بطلاق، لكن لا هو نفسه فيها وما يريد يتركها، او يرى انها شرسه وانها هي التي اذته وانها هي التي جاء منها القصور ويريد ان يسترد ما خسره فيها. فهنا نقول يصير هي ان تخاف المراه الا تقيم حدود الله. قال الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. طيب اذا على المعنى الاول انه المراد الزوج بتلك الطريقه، فهمنا ليش قال الا ان يخاف. طب على المعنى الثاني انه قلنا هي فقط، ليش جاء بالتثنيه؟ لما اتى بالتثنيه؟ لانه ما دام في الزوجيه فالقضيه مرتبطه بالاثنين وليست بواحد، ولانه ممكن يقع الخلع بالتراضي، وهذه مسألة هل يقع الخلع بالاتفاق ولا لابد أن يكون خصومة وشقاق؟ اختلفوا على قولين، والراجح أنه يجوز حتى في الاتفاق، إذا جاز بالشقاق جاز بالاتفاق. مثلا تقول لي يا ابن الحلال أنا والله لي رغبة أكمل الدراسة، ودراستي تقتضي مني أني أكون في البلد الفلاني، وأنت ما يمكنك أن تأتي معي في البلد الفلاني، وانت ربي يرزقك ان شاء الله غيري، وانا ارجع لك مهرك وانت خالعني. هو فكر وزن قال لها طيب خلاص، رجعت له مهره وطلع وانتهى، صح ولا لا؟ ممكن يصير طلاق مو خلع بهذه الطريقة، ممكن يصير خلع. اذا يقع الخلع بالاتفاق على صورة طلاق، ممكن، وممكن يقع طلاق على صورة على هذه الصورة بالاتفاق، ترد إليه مهره ويطلقها، خلاص انتهينا يا بنتها، صح ولا لا؟ إذن قوله تعالى إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، بهذين الاحتمالين يصح فيه معنى التثنية. قوله إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، ما المراد بحدود الله؟ يعني بحدود الله شرع الله الذي شرع فيه أن تقوم المرأة بحق الزوج وأن يقوم الزوج بحق المرأة. فإذا خاف المرأة أنها لا تقوم بحق زوجها من البعال، من أمر البيت، من أمر العيال، من أمور تتعلق بأهله، من أمور تتعلق بي إلى آخر العلاقة الزوجية فيما بينهم، أو خاف الرجل أنها إذا استمرت معه على هذا الحال ستقع في أمور كبيرة، مثل ما حصل مع زوجة ثابت بن قيس، قالت يا رسول الله إني أكره الكفر بعد الإيمان. شوفوا إيش تقول، تقول لا أعيب في ثابت في خلقه ولا في دينه. جاء في رواية إيش اللي عابته في ثابت بن قيس؟ ما الذي عابته في ثابت بن قيس؟ عابت أنه قصير وما هو جميل. قالت رأته مع جماعة جيين، فإذا هو أقصرهم وأقل يعني وأوحشهم، فطلبت الطلاق. ثابت بن قيس ترى من المبشرين بالجنة، صحابي مبشر بالجنة رضي الله عنه، وهو خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس، ومع ذلك شوف صحابي مبشر بالجنة خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذلك طلبت الخلع منه. فقال لها الرسول تردين عليه حديقته؟ قالت نعم يا رسول الله. قال ردي عليه حديقته ولا تزيد، يا ثابت طلقها. طلق، ما عابته في شيء، لا في خلق ولا في دين، لكني أخشى الكفر بعد الإيمان، يعني أخشى أن يصدر مني أمور هي من أفعال الكافرين في معاملة أزواجهم، هي من صفات الكافرين في التعامل مع الأزواج، أسيء إليه، لا أحسن إليه، أسبه، ما أقوم بحقه، ما أقوم برعايته. رد عليه حديقته، قالت أرد الحديقة وزيادة؟ قال لها لا تزيدي، رد الحديقة. ردت الحديقة وطلقها ثابت بن قيس بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم تطليقا، انتهى الموضوع خلاص. إذن حدود الله هي أن يخشى تخشى الزوجة أن لا تقيم شرع الله مع زوجها، وبالتالي ينتج انها ما تساعده هو كمان ان يقيم حدود الله معها، فيصير من الاثنين في خوف ان لا تقام حدود الله، منها الفعل ومنه الاثر التاثر، صح ولا لا؟ طيب، الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله. مساله قوله فان خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما. قوله تعالى فان خفتم ان لا يقيم حدود الله استدل به من قال انه لا يقع الخلع الا في خصام وفي شقاق، لان الله يقول فان خفتم ان لا يقيم حدود الله، واضح؟ قال فان خفتم ان لا يقيم حدود الله. القائلون انه ما يشترط يكون شقاق وخصام، ممكن من التفاهم، قالوا بقياس الاولى، قالوا اذا جاز في حال الشقاق يجوز في حال الوفاق. برضو الاستدلال من نفس الآية، شوفوا ما في مسألة في الخلع اللي تلاقي استنباطها وأخذها من نفس الآية. مسألة فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. استدل من قال أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة أكثر مما أعطاها بقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فإنه أطلق. فمن قال من أهل العلم يجوز أن تختلع المرأة بمهرها وأكثر إذا أراد الزوج استدل بهذه الآية. طيب من قال لا يجوز أن تأخذ أكثر من المهر استدل بإيش؟ بأول الآية في قوله تعالى لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا، فيصير إلا أن يخاف يرجع إلى إيش؟ إلى ما أتيتموهن. قال فلا يأخذ إلا ما أتى. ذهب الجمهور تبعا لعثمان بن عفان ومن قال بقوله أنه يجوز له أن يأخذ أكثر مما أتى حتى ولو عقص شعرها، حتى ولو رباط شعرها اللي تربط به الشعر له أن يأخذ، لكن المروءة والفضيلة تقتضي أن الرجل يطلق يا أخي ولا يأخذ شيء، إذا مرة يبغى على الشفة مرة بس يأخذ مهره خلاص، هذا أحسن. لا تنسوا الفضلة بينكم مهما كان، هي في النهاية كانت زوجتك وقد يكون لك منها ولد فهي برضو أم ولدك، فأنت حافظ على المروءة والفضيلة، لا تأخذ منها شيء إن قدرت، وإن كان إلا تحتاج وتبغى تسترد استرد فقط مهرة. لكن إذا كانت المرأة شرسة وسيئة الخلق وتعاملك بالسوء وأردت أن تأخذ منها أكثر عقابا لها في هذا الأمر أو لأنها تسببت في أضرار كثيرة لك، ها؟ فلك هذا جمهور أهل العلم، لأن الله عز وجل يقول فلا جناح عليهما فيما اقترب الصلاة الشهادة يقول اقترب فلا جناح عليهما فيما افتدت به، كده يقول فلا جناح فيما افتدت به وأطلق. فدل ذلك أنه يجوز أخذ الزيادة على المهر من نص الآية، وهذا قال به عثمان ومن وافقه كابن عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. مسألة اختلفوا إذا ما وقع الخلع ما هي عدة المختلعة؟ فالجمهور على أن عدة المختلعة هي عدة المطلقة، هي عدة المطلقة. وذهب ابن عباس واختاره ابن تيمية وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن عدة المختلعة حيضة، برضو من الآية. كيف؟ نقول شوف الآية تقول إنك تفاسخت معها. يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول الطلاق في أول الآية انتهى إلى قوله تعالى أو تسريح بإحسان، انتهى الطلاق إلى هنا، فما بعده هو الخلع فما يدخله طلاق فهو فسخ. يؤيد ما ذهب إليه ابن عباس أنه النكاح عقد من العقود، والعقد إذا ألغيت ما قام عليه فقد انفسخ، فإذا أنت رديت هي ردت لك المهر وانتهى ما بينك وبينها، حتى عبر قال افتدت به، افتدت به، فإن هذا يقتضي وقوع فسخ لا وقوع طلاق، ولأن معنى العدة لحفظ حق الزوج، وهنا المرأة أصلا ما حفظت حق الزوج، هي التي تبغى النهاية، هي التي تبغى النهاية، فلم يبقى من معنى العدة إلا براءة الرحم، وهذا يحصل بحيضة. وضح هذا المعنى؟ هذا هو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، أن الخلع عدته حيضة. طيب، هل الخلع فسخ أو طلاق؟ نقول الظاهر من خلال ما تقدم الخلع فسخ وليس بطلاق. طيب، في حديث ثابت بن قيس قال فطلقها طلقة أو فطلقها تطليقها، نقول يمكن أن يقع الخلع بلفظ الخلع، ممكن يقع بلفظ الطلاق، كما قال الرسول طلقها طلقة، طلقها طلقة. نعم. قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، كلمة افتدت به يشير إلى إيش؟ تفتدي من إيش؟ تفتدي من النكاح والذي التي هي فيه أسيرة. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان إيش يعني؟ أسيرة. فبالخلع كأنها تفتدي من أسر النكاح، ولذلك المرأة ينبغي أن تعرف قدرها، هي عند الرجل تحت الرجل وللرجل القوامة عليها، فما ينبغي أن تعلو هي عليه، ولا ينبغي أن تفكر هي في السيطرة عليه. ترى بعض النساء بالذات البنات اللي حقونا اليومين هذه إلا من رحم الله تدخل في الزواج وفي راسها إيش؟ إني أنا أمشي على كيفي، إن أنا أسيطر عليه، إن أنا كذا، إن أنا كذا، هذا غلط. أنت عوان له، تساعديه، توقفي معاه، القوامة له، أنت تصنع من رجلك رجل. تدري عن هذا الكلام؟ يعني بعض النساء بحسن تعاملهن مع الزوج وأدبهن مع الزوج يجعلن من أزواجهن رجال، وبعض النساء من سوء معاملتهم مع الزوج وسوء خلقها مع الزوج تكسر الرجولة في زوجها، وهي السبب، وهي السبب. ولذلك المرأة مو فقط تصنع رجال في أولادها، بل هي تصنع رجال مع زوجها، تصنع زوجها رجل بحسن تعاملها. صح المثل يقول الخيل بخيالها، الخيل بخيالها، لكن برضو المرأة لها دور، لأنها إذا استمرت بسوء خلق تتعامل معه و تسيء التصرف معه وتسيء الكلام معه وتسيء الاعتبار له، فإنه سيشعر بالنقص، سيشعر بالنقص، وسيبدأ يتصرف تصرفات الناقصين، ما يكون تصرف رجل حازم يستطيع أن يدير الأمور ويحسن إدارة البيت أو الأولاد والأهل وإلى آخره. والسبب مين؟ هي هذه المرأة، ولذا والسبب كله أنها نسيت أن هي عوان عند زوجها، هي عوان عند زوجها. نعم. في نوقف؟ طيب، في أسئلة في شيء؟ هات يلا نسمع الأسئلة. بسم الله.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا طالب يدرس في أمريكا ويصلي الجمعة في مسجد إمامه يطعن في بلادنا ويكفرهم.
إمام
المسجد يطعن في بلادنا وحكامهم ويكفرهم، ويسأل الآن هل يصلي مع زملائه الجمعة في مكانهم في سكنهم أم يصلي مع هذا وهو لا يستطيع أن ينكر ذلك ويشق عليه سماع ذلك؟
خلاص لا يحضر الخطبة، يتأخر عن الخطبة، يجي في آخرها ويصلي فقط الجمعة، يتأخر عن الخطبة. الأعمش سليمان بن مهران من رواة الحديث كان إذا كان في زمن بني أمية يأمر الخطباء أن يسبوا آل البيت، فكان الأعمش إذا جاء الخطيب يسب آل البيت يجلس كده ويسنتف باطه، فيقال له عن الخطيب يقول أنا في سنة هو في بدعة. خلاص انت تشغل. اما اقول لك اترك الجمعة يا ولدي فين تروح؟ فين تروح؟ باين ما في عندك الا هذا، لانك تقول اصلي انا واصحابي، معناته ما في مسجد. لا، انت تأخر عن الخطبة حتى اخرها واحضر، وربنا يعوضك ان شاء الله. وانوي ان هذا انك لا تريد ان تسمع هذا الكلام الذي يقوله، وينبغي اذا استطاع هو وزملائه ان يناصحوا هذا الامام، لانه التكفير امر عظيم وامر خطير، والكلام في هذه الدولة كلام يعني على اي صورة تديره هو كلام سيء ما يصح. فهذه الدولة والحمد لله هي الدولة اليوم التي تقوم بالإسلام الحق وعلى السنة، وتهتم بأمر التوحيد، وتهتم بأمر الإسلام والمسلمين، وترعى كل مصالح المسلمين، كل مصالح المسلمين من حين ما قامت إلى اليوم. ولا نزكي على الله أحد، آمين. فإنك تسمع مثل هذا الكلام، هذا الكلام باطل، لابد أن تسعى أنت وزملائك إلى النصيحة فيه وإبداء الرأي. يا الله قديش هذولا أصحاب الأحزاب وأصحاب الولاءات المختلفة التي الذين يخالفون السنة قديش قدروا يسيطروا على عقول الناس. أنا يخبرني واحد يقول أنا كنت في الهايدنبرغ في بريطانيا في لندن، وقام واحد يتكلم عن السعودية، فجيت أنا أدافع إلا قاموا علي ويهرجوا على السعودية، يتكلموا على السعودية، يسبوا السعودية. الناس يعني ما أدري مين غزا عقولهم وغسل أدمغتهم ضد السعودية. شوفوا دحين الآن في الأخبار بعض الدول المجاورة لنا لها علاقة مع إسرائيل، فيها قاعدة أمريكية، فيها أمور مخالفة للشرع، خلاص. والآن برضو حصلت زيارة من رئيس إسرائيل لهم ولا حد يذكرهم بشيء. لكن خلي السعودية حركة صغيرة قد كده تقوم. أنا كنت أناصح في المناصحة ناس من الفئة الضالة، فكانوا يكفروا الدولة بالولاء بأنها توالي الكفار. أقول لهم كيف الولاء؟ إيش عندكم فيه؟ قالوا عندنا قاعدة أمريكية. أقول لهم إحنا ما عندنا قاعدة أمريكية، الدولة اللي عندها قاعدة أمريكية اسمها أكبر قاعدة في الشرق الأوسط، اسمها قاعدة العديد، روحوا شوفوها، إحنا ما عندنا. لا إحنا عندنا، وإحنا ما عندنا. إحنا من حين ما بدأت مشاكل الخليج الحكومة ألغت وأخرجت القاعدة الأمريكية الموجودة عندنا، ما صار عندنا قواعد أمريكية. وبرضو الكلام علينا، الكلام علينا، العقول ترى مليانة. ولذلك هذا الإمام وهذا الخطيب عقول مريضة وقلوب مريضة، صحيح. ولذلك هذا الإمام أو هذا الخطيب ينبغي أن يناصح وأن يعلم أن هذا الأمر الذي يقوله ويفعله أمر خطأ، وأنه على الأقل عليك أن تتثبت وأن تراجع، لا تحمل ذمتك تكفير الدولة وشعبها ونظامها، فهذا أمر خطير وأمر كبير. نسأل الله العافية والسلامة.